العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي: وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح. وما نجس، في بعض النسخ نجس الضبط نجس، وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن حكمه ايه يا جماعة؟ نضح. وهذه الفقرة حوت مسائل. أولا، أن بول الصبي حكمه النجاسة كبول الكبير، لذلك قدم بقوله وما نجسا بيانا أن بول الصبي نجس، ولكنه يعفى عنه، فننتقل بهذا العفو من الغسل إلى النطح، والنطح بمعنى الرش. وما نجس ببول صبي، فكأنما فرق بين الصبي والجارية للحديث، ففي حديث علي عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وكذلك من حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. حديث في البخاري يا جماعة. إبنان: ما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح. وهذه الفقرة كما قلنا حوت مسائل. أولها نجاسة بول الصبي، ولكن هي مخففة، لذلك ننتقل من الغسل إلى الإيه يا جماعة؟ إلى النطح بنص الحديث، حديث أم قيس. وقال: ببول صبي، فخرجت الجارية بنص الحديث فبولها يغسل. لم يطعم غير لبن، وهذه حوت مسائل. لم يطعم غير لبن، هل معنى ذلك أنه لا يأكل طعاما قط لبن بس، يعيش على لبن أمه؟ الإجابة لا، ولكن المعنى لم يستقل بالطعام، أي أنه ما زال في زمن الرضاعة، ما زال في زمن الرضاعة يرضع من أمه ولا يستغنى عن الرضاعة وإن أكل الطعام، لأنه لم يستقل بهذا الطعام، يعني لسه بيرضع وبياخد كده جنبها حاجة، ولم يستقل بالطعام، فإذا فطم واكتفى بالطعام فبوله يغسل. طيب لو أن ولد ظل يرضع من أمه بعد السنتين هل أيضا ينضح بوله؟ الإجابة لا، لأن الرضاعة الكاملة كما قال ربنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فزمن الرضاع إنما حددته الآية بإيه؟ بسنتين، مش كده يا جماعة؟ فما زاد فإنما خرج عن هذه الرخصة، فإن ظل بعد السنتين فبوله يغسل، لأن الأعرابي الذي اكتفى بشرب اللبن إذا بال فبوله يغسل لكبره، فكأن المشقة في الصبي لكثرة حمله جلبت التيسير في نطح بوله دون غسله، فبعد السنتين يستغنى أو أن الناس لا يقبلون على حمله لأنه يسير على قدمه، لذلك انتفت المشقة. ولذلك في الحديث بول الغلام ينضح، والمرأة التي جاءت بابنها لم يأكل الطعام فلما بال نضح نبينا الماء ولم يغسل أثر النجاسة. يبقى أن مسألة كمان تتعلق بالنضح، وفي بعض الروايات الرش، والنطح يشترط فيه أن يعمم المكان بالماء، إن احنا نصيب بالماء جميع موضع البول، وهذا ما يسمى المكاثرة والتعميم، نعمم بالماء على موضع الايه يا جماعه البول، ولكن بشرط عدم سيلان الماء، يعني نجيب ميه ونرشها نغرق المكان، ولكن هذا الماء لا نصل به الى درجه الايه سيلان، يعني ينفصل عن مكان النجاسه ويجري، لأن ذلك أخرجه من حد النطح إلى حد الإيه يا جماعة الغسل، يعني الغسل بيشترط فيه جريان الإيه الماء، إنما النطح لا يشترط ذلك، مش رشراشة وخلاص، لا تجيب مية تغرق المكان، ولكن هذا الشرط خلاص لا يحتاج إلى جريان الماء، ما نخليش المية المنفصلة عن هذا الجزء المصاب بالنجاسة يجري، وإلا انتقلنا بالنطح إلى الإيه يا جماعة إلى الغسل. وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح، وما نجس بغيرهما، غيرهما يعني بالكلب وببول الصبي، يبقى بغيرهما يقصد بذلك نجاسة الايه الكلب ونجاسة بول الصبي، وما نجس بغيرهما إن لم تكن، يعني تكن النجاسة، عين كفى جري الماء، كفى جري الماء، لأن احنا قلنا ده يا جماعة غسل، والغسل يحتاج إليه جريان الماء. وإن كانت، يعني كانت عين، وجب إزالة الطعم ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. وفي الريح قول، قلت أي النووي، زيادة النووي يا جماعة، فإن بقي معا ضر على الصحيح والله أعلم. هنا بينتقل يا جماعة إلى كيفية إزالة النجاسة، إلى كيفية إزالة النجاسة. فقسم النجاسة إلى قسمين، إلى نجاسة عين وإلى نجاسة ليس فيها عين. يعني يا جماعة نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية يعني عين النجاسة موجود، كلب أو حيوان مات في بئر، أو أن الثياب أصابها دم كثير، أو أصابها روث، فهذه تسمى بنجاسة إيه؟ عينية، أي عينها تشاهد لها جرم، دي اسمها نجاسة إيه يا جماعة؟ عيني. وهناك نوع ثاني من النجاسة الحكمية، حكمها النجاسة ولكن النجاسة لا ترى بالعين، كبول وقع على ثياب وجف وانقطعت رائحته، فحكم المكان أنه تنجس بالبول، ولكن عين النجاسة، ولكن عين النجاسة غير موجودة، فهذه تسمى بالنجاسة اللي يا جماعة الحكمية. عبر عنها النووي في المجموع بالنجاسة الذائبة، قال كأثر بول ودم وخمر، نجاسة ذائبة. وعبر عنها بعض شراح المنهاج بالنجاسة الحكمية، كبول جف وخفى أثره، كبول جف وخفي أثره، اسمها نجاسة حكمية. نبدأ مع النجاسة الحكمية، والواجب أن تغسل مرة واحدة، ويستحب أن تغسل ثلاثة. يبقى الواجب في إزالة النجاسة أن لا تتغسل كم مرة؟ الحكمية دي يا جماعة مرة واحدة منقية، لا تبقي أثرا للنجاسة. ويستحب أن تغسل كم مرة؟ ثلاث مرات. دليل المرة الواحدة إيه بقى؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسماء في دم الحيض قال حتيه ثم اقرصيه بالماء، وفي بول الأعرابي دعا بذنوب من ماء فأهريق على البول. وهناك حديث آخر لابن عمر عند أبي داود ولكنه ضعيف الحديث، وفيه أن الصلاة فرضت 50 ركعة، والغسل من الجنابة فرض 7 مرات، وغسل الثوب من البول فرض 7 مرات، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل الثوب من الدم أو من البول مرة. خرجه أبو داود وأحمد وضعيف، ضعفه الألباني والحافظ العراقي إلى غيره. ما سبق أن النبي قال لأسماء حتيه ثم اخرصيه بالماء، وفي بول الأعرابي أمر بذنوب من ماء فأهريق على البول. ومطلق الغسل ما ثبت في حق الغسلة وغيرها، فيثبت في حق القليل وفي حق الكثير. فأقل ما يطلق عليه غسل أن يغسل الشيء كم مرة يا جماعة؟ مرة واحدة. وقد ذهب الحنيفية إلى أن الغسل الواجب كم غسلة؟ ثلاث غسلات. وزاد أحمد أن النجاسة إنما تطهر بسبع غسلات، وعندنا بغسلة واحدة. وهذا الحديث الضعيف إنما يرجح مذهبنا، فطالما في المسألة أقوال فالضعيف يرجح إحدى أو أحد هذه الأقوال على غيره. ولكن وجدنا في حديث من قام من نومه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت. دي مظنة لحدوث النجاسة. فهذا الشك الذي أمر النبي من أجله أن تغسل اليد كم مرة يا جماعة؟ ثلاث مرات. لذلك ذهب الشافعي إلى أنه يستحب أن تغسل النجاسة ثلاث مرات على الاستحباب، خروجا من الخلاف ومراعاة لحديث من قام من من نوم. دي النجاسة الايه يا جماعة؟ حكمية. طيب، واما عن النجاسة الثانية المسمى بالنجاسة العينية، ده عبارة عن شيء فيه نجاسة لها جرم ترى بالعين، فلا بد أولا من زوالها، إنك تزيلها، تزيل هذه النجاسة لأول حاجة، ثم بعد ذلك تطهر المحل بغسله وجوبا كم مرة؟ مرة واحد، ويستحب الإيه؟ الثلاث. طيب نفترض أنك قمت بغسل المحل مرة واحدة أو بقت النجاسة من غير أن تزال، ما الحكم؟ يجب عليك الثاني. طب غسلت المرة الثانية وما زال للنجاسة أثر، تغسل مرة ثالثة وجوبا وهكذا. يبقى لما نقول مرة واحدة يشترط في هذه المرة أن تنقي المحل، أن تزيل أثر النجاسة. فإن بقى للنجاسة أثر يبقى يجب الثاني، ما زال يجب الثالث، ما زال في نجاسة يجب الرابع، وهكذا يا جماعة إلى أن تزول هذه الإيه هذه النجاسة. طيب، قال الشيخ وما نجس بغيرهما كالبول وبول الغلام إن لم تكن عين، يعني النجاسة لم تكن بنجاسة عيني، يعني نجاسة ايه حكمية، كفى جري الماء. ولما حط جريان الماء دي بيانا الى ان الغسل انما يزيد على النصح باشتراط الايه جريان الماء. وان كانت، اي كانت النجاسة عينية، وجب إزالة الطعم وجب إزالة عينها، عين النجاسة الجرم بتاعها، وقد استبدل ذلك بالطعم، لأن الطعم من أشد الصفات التي توحي ببقاء عين النجاسة، فذكرها. لذلك النجاسة لها إيه؟ طعم ولون وريح، مش كده يا جماعة؟ لها ثلاث حاجات. أشد هذه الصفات التي إن وجدت دلت على بقاء عين النجاسة اللي هي يا جماعة الطعم، فاختصه بالذكر. قال وإن كانت النجاسة عينية وجب إزالة الطعم، أي الجرم، أي جرم النجاسة، لأن إن زالت النجاسة العينية خلاص ما فيش طعم يا جماعة. ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، يعني إن تعثر علينا وتعذر علينا أن نزيل أثر النجاسة وحدد الأثر باللون أو الإيه يا جماعة أو الريح، فما الحكم؟ الحكم طهارة العين، طهارة الشيء، طهارة المحل، لأن الأثر إن تعثر علينا يعفى عنه للقاعدة المشقة تجلب الإيه يا جماعة؟ تجلب التيسير. وكذلك من حديث المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأل عن دم الحيض يصيب ثوبها، فأمرها النبي بغسله، فبينت أنه يبقى في الثياب أثر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره، يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. حديث عند أحمد وعند أبي داود والبيهقي وفي سنده ابن لهيعة، وهذا ضعفه أهل العلم من جهة يا جماعة من جهة في حفظه، ضاعت كتبه واحترقت فحدث فاختلط. ولكن الألباني في بحث له ذكر أن هذه الرواية من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، وحدث قبل احتراق كتبه فصحح الحديث في الإرواء وغيره، ولكن هذا منهج بعض المحدثين، والبعض الآخر يضعفون الرواية به من غير نظر إلى أن هذه الرواية من رواية العبادلة أم لا، ما بينظروش للقاعدة دي ويضعف الحديث بابن لهيعة. ولكنه يعني يقبل في المتابعات والشواهد، وأراد بعضهم أن يصحح حديثه كأحمد شاكر إلى غيره، ولكن على كل هذا الحديث صححه الألباني وضعفه آخرون. ولكن يستفاد من ذلك أن الأثر طالما عثر زواله فإنما يعفى عنه، لحديث أو للقاعدة المشقة تجلب الإيه يا جماعة؟ تجلب التيسير. بس خلي بالك قال لك ايه، ولا يضر بقاء لون او ريح عسر زواله، وفي الريح قول، يعني في قول ثاني، وبعضهم قال وجه ان الريح يؤثر ويدل على بقاء النجاسة. قلت النووي بيقول قلت فان بقي معا ضرا على الصحيح، يعني معنى ذلك لو أن النجاسة بعد غسلها بقى لها أثر هذا الأثر في لون وريح معا، فلا يعفى عن اجتماع الصفتين. يبقى هذا يدل على بقاء النجاس، فلا بد من الغسل مرة ثانية. وفي قول عكس الصحيح يا جماعة ضعيف، وده مش قول، ده وجه. يبقى في الوجه الضعيف أنه يعني يعفى عن اجتماع اللون مع يا جماعة مع الريح. طيب، هنا لم يتكلم المصنف على اشتراط العصر، والمذهب على عدم اشتراطه، على عدم اشتراط العصر. الغسل معناه جريان الماء على الايه؟ ها، على هذا الشيء الذي نريد ان نطهره. ثياب وقعت عليها نجاسة، جريان الايه؟ جريان الماء. لو نجاسة حكمية ليس لها جرم يبقى المية بتجري وخلاص، لو لها جرم يبقى لابد ان نزيل اثر الايه؟ النجاسة الاول، اما بالدعك او بغيره، ثم بعد ذلك يجري الماء على الايه؟ على الثوب فيطهر بذلك. عند الحنيفية اشتراط الغسل وهو وجه عندنا في المذهب، ولكن المذهب على عدم اشتراط الايه يا جماعة؟ الغسل. ربما سنة او يسن ذلك او يذهب اليه استحبابا، ولكن لا نقول بوجوبه. طيب، ويشترط ورود الماء، تذكرها يا جماعة للعصر، معلش انا اسف ما خدتش بالي. ويشترط ورود الماء، حتة مهمة، يعني الماء إذا ورد على النجاسة طهرها، وإذا وردت عليه نجفت. يعني إذا جئت بثوب متنجس فوضعته في ماء تنجس الماء، ولكن إن جئت بماء ووضعته أو سكبته على ثوب متنجس طهر. ها، نقول تاني. يشترط ورود الماء، المية يا جماعة إذا وردت على المحل تطهره بقوة الورود، كما فعل نبينا عندما بال الأعربي في المسجد، قال صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بذنوب من ماء فأهريق على المحل فطهر. مش كده يا جماعة؟ أما إذا وردت النجاسة على الماء نجست، ده إن كان قليلا، وإن كان كثيرا فيشترط فيه اللي يا جماعة التغيب، يشترط فيه التغيب. يبقى لما تيجي تغسل هدومك، المية اللي نازلة من حنفية على الثوب تطهر النجاسة. تقول لي طب أنا بغسل في الغسالة، بمليها مية وأحط فيها بعد كده الإيه؟ وأحط فيها الثياب بتاعتي وأدورها، أنت كده غسلتها، وبعدين بتعمل إيه؟ بتشطف. في الشطف خلي المية تنهال على الإيه؟ على الثياب. يعني المية ترد على الثياب وليست الثياب هي التي ترد على الإيه يا جماعة؟ على الماء. طيب، يشترط ورود الماء. في عندنا وجه لابن سريج ولكنه ضعيف، وهو أن الثوب إن ورد على ماء فطالما قصد بهذا الفعل تطهيره طهر. يعني اشترط القصد، اشترط النية، وهذا القول ضعيف. ففي المذهب أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. ويشترط ورود الماء لا العصر، فالعصر كما قلنا لا يجب، مهم المية تنسال على أو تجري على الثوب المتنجس، خلاص كده يا جماعة. فهذا هو الشرط عندنا في الأصح. والأظهر، أظهر يعني قول مين؟ من أقوال الشافعي، طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل. خلي بالكم الكلام ده، المية اللي بترد على النجاسة ثم تنفصل بعد ذلك تسمى غسالة. يبقى الماء الذي يرد على موطن النجاسة، ثوب متنجس حطيته تحت الحنفية، الماء الذي يرد ثم ينفصل يسمى ايه؟ غسالة. هذه الغسالة لو انفصلت متغيرة فحكمها أنها متنجس، يعني الماء الذي ورد على موضع النجاسة ثم انفصل بعد ذلك متغيرا، يبقى حكم الماء ده يا جماعة متنجس. وأما إذا انفصل الماء أو الغسالة هذه من غير تغير، يعني غير متغيرة بعد طهارة المحل، فنحكم على هذا الماء بأنه طاهر. اوعى تقول لي طهور، طاهر. لماذا يا جماعة؟ لأنه أزال خبث. لما جينا في الماء المستعملة هناك قلنا أن الماء المستعمل ثلاث أنواع: ما استعمل في طهارة واجبة فحكمه أنه طاهر وليس بطهور، ما استعمل في طهارة مسنونة، الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، فهذا إنما هو طهور لأنه لم يرفع حدث. النوع الثالث الغسالة، الماء الذي استخدم في تطهير نجاسة فإذا انفصل متغيرا فحكمه النجاسة، وإذا انفصل من غير تغير بعد طهارة المحل فحكمه أنه طاهر لأنه مستعمل، استعمل في رفع في إزالة خبث. طب أنت قلت يستحب ثلاث غسلات، فنفترض أن المحل قد طهر من الغسلة الأولى، فالثانية والثالثة إنما نأتي بها استحبابا لحديث من قام من نومه، خلاص إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، إذن الغسلة الثانية والثالثة فإن الماء الذي انفصل وهو الغسالة حكمه أنه طهور. يبقى الماء الذي انفصل عن محل النجاسة واسمه الغسالة لكم حالة؟ ثلاث حالات: إن خرج أو انفصل متغيرا بالنجاسة فهو متنجس، إن خرج من غير تغير بعد طهارة المحل فحكمه طاهر، الغسلة الثانية والثالثة على الاستحباب، لأن أنا قلت لك لو إن النجاسة لسه باقية وجب الثانية وجب الثالثة لغاية ما تزيل النجاسة، والمية اللي تنزل لا تكون متغيرة. يبقى لو أنك وصلت لهذا والمية اللي نزلت غير متغيرة وأردت أن تغسل الثانية والثالثة وهذه على الاستحباب فإن الغسالة تكون طهور. وصلت يا جماعة؟ طيب. ويشترط ورود الماء، فإن وردت النجاسة على الماء فإن كان قليلا ما حكمه؟ تنجس، وإن كان كثيرا لا يتنجس إلا بالتغير. طيب. لا العصر، يبقى لا يشترط العصر، وفي وجه يشترط. والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل، فحكم الغسالة أنها طاهرة. لماذا؟ لأنها أزالت خبث. ولو نجس مائع تعذر تطهيره، وقيل يطهر الدهن بغسله. المائعات هي السوائل، فالماء من المائعات، والخل من المائعات، والزيت من المائعات، والعسل من المائعات، والعصائر من المائعات. الماء له حكم خاص وقد تكلمنا عنه، ماء قليل ماء كثير. القليل يتنجس بورود النجاسة عليه، مش كده يا جماعة؟ إذا وقعت بمجرد الملقاة، إذا وقعت النجاسة في الماء سواء كانت سائلة سواء كانت صلبة، بمجرد وقوعها يتنجس الماء. إن كان كثير فلا بد من اللي يا جماعة من التغيير، ده الكلام اللي احنا قلنا عليه. وأما ما عدا الماء من المائعات، كل المائعات الباقية، فعلى المذهب لا تقسم إلى قليل وكثير. فهذا التقسيم خاص بمين؟ بالماء بس، على خلاف أبي، أو خلاف قول أبي حنيفة في المسألة، قسم المائعات إلى قليل وإيه وكثير. طيب، عشان كده جت مسألة الخمرة، إذا ألقينا فيها بصلة، ألقينا فيها بصلة فتخللت، على المذهب عندنا تبقى على النجاسة، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بإيه. وهناك من قال أن البصلة تنجست، فلما تحول الخمر إلى خل طهر بذلك وتنجس بهذه البصلة. وإن كان الجويني الاعتراض على هذه المسألة، ولكن كما قلنا إن مسألة أن المائع سوى الماء لا يقسم إلى قليل وكثير. طيب، فإذا تنجس هذا المائع، هل هناك من سبيل لتطهيره؟ على المذهب لا، لا سبيل إلى ذلك. عند أبي حنيفة إذا كان كثير يشيل النجاسة خلاص كده، وإذا لم يتغير فيبقى على كونه طهور. المذهب عندنا لا سبيل. ولكن بالنسبة للدهن، السمنة والزيت، حاجات الدهن، فهذه الأشياء هناك قول صدره بكلمة قيل بيانا لضعفه، إلى أن المذهب على خلاف، قالوا بغسله. وكيف يغسل؟ نضعه في إناء ونسكب عليه الماء ونقوم بتحريكه مرة ومرة ومرة، وشيء طبيعي أن الأشياء الدهنية بتطفو على ليه؟ ها؟ على سطح الماء، مش كده؟ ثم نقوم بإفراغ الإناء من الإيه؟ من الماء، فلا يبقى إلا هذا الدهن وقد طهر بغسله. هذا هو الوجه الثاني في المذهب، وهو ضعيف كما قلنا، والمذهب على خلافه. والحديث في شأن الفأرة التي وقعت في السمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوها. وهذا الحديث له رواية أصح، أن نلقي الفأر وما حولها فقط، وعلى ذلك فما لامس النجاسة تنجس، وقد أمر النبي بإلقاء، فلو كان هناك من سبيل لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم كتطهير هذه الأشياء الدهنية، ولكن النبي لم يفعل ولم يقل إلا بإلقائها، فكان ذلك دليل للمذهب على أن هذه الأشياء لا تطهر، وهو المذهب في هذه المسألة. طيب، هنكتفي بهذا القدر، ويبقى المرة الجاية نتكلم عن باب التيمم. الأسئلة يا جماعة الغسالة بنقول لو أن المحل أنقي بغسلة واحدة، يعني حبة بول وقعت حطيتها تحت الحنفية، ها مرة واحدة كده المية جبت شوية ما رحت دالق فزالت الرائحة وزال الطعم زالت النجاسة وأصبح المحل طاهر. حلو كده يا جماعة؟ طيب، يبقى المية طالما لسه بتنزل متغيرة فهي متنجسة، لو نزلت من غير تغير المية اللي نزلت على محل النجاسة وانفصلت، انفصلت بصفتها أو بصفاتها الطبيعية من لون وطعم ورائحة للماء، يبقى في الحالة دي هذا الماء حكمه ايه؟ طاهر. طب حبيت ازود واخلي غسله ثانيه وغسله ثالثه، فالغسله الثانيه والثالثه على الايه؟ على الاستحباب، وطالما على الاستحباب يبقى حكم الماء بتاعها ايه يا جماعه؟ انه طهور، ما المحل طهر. لو الغسله الثانيه ما زالت تلقى نجاسه فانت الغسله الثانيه لا تكون على الاستحباب، دي تكون على الوجوب. ما هو مش شرط، يعني النجاسة ربما طهرت أو أزالت، ربما كانت الغسلة الأولى أزالت النجاسة من أول غسل، يبقى الثانية والثالثة على الإيه؟ طيب إذا كانت الأولى لم تستطع ذلك فالغسلة الثانية تكون على الاستحباب ولا الوجوب؟ على الوجوب. طب الثانية لم تستطع أن تزيل النجاسة يبقى الثالثة على الإيه؟ على الوجوب برضو. أزالت ولم تتغير يبقى المية دي حكمها أنها إيه؟ طاهرة. خلاص أنت خلص، هتاخد ثيابك وتمشي. قلت لا، لما زود كمان واحدة، لما زود كمان واحدة، يبقى دول على الإيه؟ وميتهم تبقى إيه؟ شايل عيل صغير بل تبول على الثياب، أدي نجاسة. يبقى الثياب اسم المحل، نعم. لو الغسالة بتاعتك اوتوماتيك هتحط الثياب وتسيب عليها المي تطهر، انما لو الغسالة بلدي بتحط الاول تمليها وتيجي حاطط الايه، هي دي اللي انا بتكلم عنها. طب حلها نعمل ايه؟ حط الثياب الاول وجيب المية وادلقها بس خلص. نعم الايه؟ بقي معا. النجاسة دي ليها كم صفة؟ ثلاث، ها طعم ولون وريحة. شلنا الطعم يتبقى ايه؟ لو بقى اللون بس اثر للون فقد لا غير يعفى عنه، بقى ريح للنجاسة بس يعفى عنه وفيه خلاف، ولكن لو ظل للنجاسة لون وريح مع بعض يبقى يضر، يعني معنى ذلك بقاء النجاسة. رجل يسافر كل يوم من القاهرة إلى العين السخنة للعمل، فهل له أن يعني يقصر الصلاة؟ لا، هيتم هنا وفي بلدهم. رجل يعمل بإحدى الشركات ويصلي المغرب قبل سفره، ولا يدرك صلاة العشاء عند وصوله، فهل له أن يجمع المغرب والعشاء قبل سفره؟ إن فعل ذلك صح، ولكن عليه أن يتم صلاة العشاء لأنه صلاها في دار الإقامة. رجل يصلي بالناس فلم يجلس للتشهد الأوسط، وفي الركعة الثالثة جلس للتشهد الأوسط وقد تابعه المأمومون، وقام الإمام للركعة الخامسة لظنه أنه صلى أربعا فتابعه بعض المصلين، والبعض الآخر ظل جالسا حتى سلم مع الإمام، فما حكم الصلاة للإمام والمأموم مع العلم بأن بعض المصلين نبه على الإمام في الركعة الثانية عندما لم يأتي بالتشهد الأوسط ولكنهم جلسوا معه في التشهد في الركعة الثالثة والخامسة مع علمهم بأنهم زادوا في الصلاة، فما الحكم؟ انت عملت ده الخناق على الناس ليه؟ تأكد ان كل واحد عمل حاجة مش عارف معناها ايه. المسألة دي مبنية على انه يعذر جميعا بالجهل وصلاتهم صحيحة، وقال هذه لا تطهر على اي حال كالكلب والخنزير والبول، ونجاسة حكمية وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر وهي تطهر بغسلها بالماء، فهل هذا صحيح؟ فهل هذا صحيح؟ مين اللي قال الكلام ده؟ صاحب السؤال مين قريت الكلام ده فيه؟ صاحب السؤال طب مش هرد عليك. هذا الكلام لم يقل به أحد من أهل العلم على حسب علمي. ماذا يفعل الرجل إن اكتشف أنه على جنابة في العمل ولا سبيل للاغتسال؟ ماذا يفعل في الثوب إذا وقع به بعضا من الجنب؟ طيب إذا وقع به بعض من الجنب، أول حاجة يا جماعة الثوب إذا أصيب بالجنابة تيجي في مكانها وتغسلها، تمسك الجزء المصاب وتغسله بس خلص. ماشي يا جماعة؟ تحت الحنفية كده تغسل الحتة دي وانتهينا. وأما بالنسبة لك أنت كما تقول لا سبيل لي إلى الاغتسال، يبقى حتتيمم وتصلي ثم بعد ذلك عليك الإعادة، لأن الماء لا يبعد عنك. أنت في شغلك ما فيش مكان تغتسل فيه، تيممت وصليت لحرمة الوقت، هتروح بيتكم تغتسل وتعيد تاني، لأن في العمل لو فتحت الحنفية تنزل لك مية. فطالما تعذر عليك تتيمم وتصلي لحرمة الوقت ثم بعد ذلك عليك الإعادة. طفل لا يرضع من أمي ولا يرضع لبن طبيعي، لبن طبيعي يقوم مقام الطعام، نتكلم على اللبن الذي يأخذ من ثدي أمي. قلتم أن المشقة في بول الصبي تجلب التيسير، هذا قول أهل العلم بالنطح، فما بال الجارية؟ محدش بيشيل الجارية غلبانة طول عمرها بيرموها على السرير، وهي تحمل أيضا، جايز أنت بتحملها وفي حملها مشقة. الحديث بيقول كذا، إذا قلتم بالحديث فما بال حكم المستيقظ من النوم، لا بالنوم لا يعمل به في المذهب إلا استحباب. لا لا خليك بقى معايا، انت بدأت تربط حاجات في بعض مش مظبوط. لا الغسيل حلو جميل جميل، وبعد كده بيعملوا ايه؟ لا بياخدوها يشطفوها تنضف كده بقى خلص تبقى حلوة كده. بصوا بقى معايا يا جماعة في المسألة دي، اولا انا عندي يا جماعة حديث صريح في مسألة بعينها فلا يترك إلى قول. الحديث بيقول لنا إن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ينضح، بول الجارية يغسل، يبقى هذا حديث فصل في المسألة. بعض أهل العلم بدأ يقولوا طب ليه؟ فبعضهم وصل إلى ما قلنا، إلى إن الولد دائما الجماعة بتوع زمان وما زالوا في الريف وما زلنا هنا بنشيل الولد على طول فرحانين بيه، إنما البنت في الغالب بتترمي على جنب. فإذا لكثرة حمل الولد وكثرة بوله فيعفى عن هذا وننتقل من الغسل إلى النطش. ده كلام أهل العلم. أنت دخلتنا وقلت إزاي هنا خدته بالحديث ده وسبته حديث إذا قام أحدكم من نومه. تعال نرجع بقى الحديث إذا قام أحدكم من نومه. احنا قلنا يا جماعة المذهب، وده مذهب غالب أهل العلم، على أنه يستحب، يستحب خلاص للذي قام من نومه أن يغسل يده قبل أن يضعها في الإناء، ويكره إن وضع يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة. المسألة دي مرتبطة بقضية مهمة جدا، وهي من تيقن أن بيده نجاسة يحرم عليه أن يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، وإن وضع يده في الإناء فهذه نجاسة وردت على ماء قليل نجست. مفهوم كده يا جماعة؟ طيب يبقى ده في من تيقن النجاسة في يده. ومن تيقن الطهارة يستحب له أن يغسل يده قبل أن يضعها في الإناء لفعل الصحابة في وصفهم لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أولا يسكبون الماء على أيديهم لتغسل ثلاثا ثم بعد ذلك يغترف. وأما من شك في النجاسة، شك في النجاسة، فالأمر ينتقل من التحريم إلى الكراهة، لأن الشك يتناسب معه الكراهة ولا التحريم؟ الكراهة. طالما في يقين يبقى في تحريم، في شك يبقى في يا جماعة كراهة. طب ما تقول من أين جئت بكلمة الشك؟ انظروا للحديث إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. لو الحديث انتهى لغاية هنا كنت قلنا بالوجوب. شوف بقى الحتة الأخيرة، فإنه لا يدري أين بات. فهل هذا يقين نجاسة ولا شك واحتمال وجود نجاسة؟ احتمال، شك، والاحتمال والشك يتناسب معه يا جماعة الكراهة للتحريم. هل يجوز حمل الطفل الصغير في الصلاة وهو متبول في حفظة؟ لا، لأن ده حمل نجاسة ما ينفعش. ما هي أخلاق طالب العلم وما مميزاته؟ وهل يجوز، مش عارف والله مش عارف أقرأ، هل يجوز أن أتزوج بنت خالتي وعلما بأن أخوه أن أخو أخي من الرضاعة؟ إيه ده، مش بنت خالتك تتجوز، ولكن لو رضعت عند أمك ما ينفعش تتجوز. أنت رضعت عند أمها ما ينفعش تتجوز، خلاص ما حدش رضع تتجوز. ماشي يا جماعة؟ أخوه رضع يبقى أخوه خده حطه هناك، يبقى أخوه أخوهم، إنما أنت ما رضعتش، ما أنت هترضع تتجوز. نعم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ايه كان زمان الواحد وهو نايم مش داري اللي بيحصل، هيهرش يمين يهرش شمال ما هوش عارف، فممكن تعلق بيدي نجاسة. فالاحتياط نعمل ايه؟ نغسل ايدينا قبل ما نتوضأ. النبي قال كده، النبي قال كده، نقول حاضر سمعا وطاعة. طالما النبي قال نقول حاضر. بالنسبة للجهالة، الجهل في حالات يكون عذر، عذر وتصح به الصلاة، ولكن الجهل قد يكون سبب أو مانع لوصول أو لوقوع حكم، أو يكون منع لرفع أو يكون سبب لرفع الإثم، ولا يكون سبب أو لا يكون سبب لصحة الصلاة. بمعنى من صلى وعليه نجاسة، أو من صلى من غير وضوء وهو ناس، رجل نسى وصلى من غير وضوء، ما حكم الصلاة؟ باطلة وعليه الإعادة، هل يأثم بذلك؟ لا. فإن تعمد ذلك بعض أهل العلم يكفر كالحنفية، والبعض الثاني على أنه فاسق. فالذي صلى وأتى ببعض حركات في الصلاة زائدة وهو يعلم يقينا تبطل صلاته، وإن جهل صحت لأنه جاء بالفرض وزيادة، فهذه الزيادة إن تعمدها بطلت صلاته، وإن فعلها بجهل كان عذر في صحة عذر، وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. لذلك قام الصحابة خلف النبي عندما قام إلى الخامس ولم يأمرهم بالإعادة، وبدأ أبو بكر الصلاة من على الباب وتحرك حركات إلى أن دخل في الصلاة، فقال له النبي: زادك الله حرصا ولا تعد. وبعضهم دخل إلى المسجد وتكلم بكلام الآدمي، قال لهم بص للصحابة، واحد عطس قال له يرحمك الله، فنظروا إليه قال: ثكلتكم أمكم، إلى آخر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، خلاص، ولم يأمره بالإيه. فالجهل قد يقبل طالما جئت بأركان وشروط الصلاة صحيحة، يرفع من عليك الإثم وتصح الصلاة. أما إذا كان هذا الجهل أو النسيان قد تعلق بترك ركن أو تعلق بترك شرط من شروط صحة الصلاة، يرفع من عليك الإثم وتؤمر بالإعادة. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.